أهلا بيكم بحلقة جديدة من غريب. حلقتنا النهاردة من الولايات المتحدة، في واحدة من أبشع المجازر اللي تمت في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. قصتنا بتبدأ من ولاية شيكاغو، تحديدا سنة 1966 في شهر 7 يوم 14، لما استيقظ الجيران على صراخ هستيري في منزل الممرضات القريب منهم. الجيران جروا بسرعة يشوفوا ايه، في منهم اللي اتصل بالنجدة عشان يروحوا يلاقوا كارزون. امروه واحدة من الممرضات القاطنة بالمنزل ده واقفة على حافة الشباك وبتصرخ بطريقة رهيبة وبتطلب النجدة. الجيران ما كذبوش خبر واقتحموا المنزل عشان يحاولوا يساعدوها. لقوا جثث زميلتها التمانية جوه مقتولين بطريقة رهيبة. الشرطة جت بسرعة ونزلوا كارزون اللي كانوا صحابها بيقولوا لها يقاروا، وفرضوا نطاق أمني سريعا حوالين المكان، وبدأوا في فحص كارو نفسيا وجسديا عشان يتأكدوا ان هي كويسة. طبعا جسديا هي ما كانتش مصابة، لكن نفسيا كانت حالتها سيئة جدا. أخذوا كارو ونقلوها لمكان آمن مع حراسة مشددة، ورجع البوليس يعاين مكان الجريمة لأن كان في ضغط كبير جدا من الرأي العام لأن المذبحة كانت بشعة. البوليس لقى مكان الاقتحام كان نافذة في الطابق السفلي وفي أثار سكينة لما القاتل أو المقتحم بيحاول يدخل مكان. كمان لقوا ليه بصمات كتيرة جدا، لكن للأسف سنة 1966 ما كانش بنك البصمات أو الداتابيز فيها معلومات كتيرة أو بصمات كتيرة يقدروا يقارنوها، فكانت البصمات بلا فائدة بدون مرجع يرجعوا ليه. فما كانش قدامهم غير شخص واحد يقدر يساعدهم في الحل، وهي كارو. كارزون أمروا لأصحابهم كانوا بيقولوا لها يا كارو، كانت مواطنة فلبينية قدرت تيجي في تبادل طلابي، وبعد كده التحقت بالعمل كممرضة في مستشفى ساوث شيكاغو. كارو كانت عايشة مع مجموعة من زميلتها، كانوا 9 ممرضات عايشين في منزل قريب من المستشفى. القصة بدأت لما كارو بدأت تحكيها ان هي رجعت في اليوم ده اللي هو يوم 13/7 للمنزل عادي زي كل يوم، ودخلت الى غرفتها عشان تستريح شوية. الساعة 10:30 سمعت طرقات على باب غرفتها، اتجهت عشان تفتحها عادي زي كل يوم، لان هي كانت متوقعة واحدة من زميلتها تطلب منها حاجة او واحدة جاية حتى تقعد معاها، فما كانش عندها اي خوف من مين ممكن يكون بيخبط على الباب. لكن في ذهول لما فتحت الباب لقت شخص غريب بيوجه ليها مسدس وبيطلب منها تتحرك معاه في صمت. كارو قالت ان هي ما كانتش مستوعبة ايه اللي بيحصل ومشيت معاه خوفا من المسدس، فدخلها غرفة لقت فيها بقية الممرضات اللي كانوا متواجدين ساعتها في المنزل. دلوقتي بقى عددهم 6 ممرضات موجودين في غرفة. المقتحم قال لهم ان هو مش عايز منهم حاجة، هو بس محتاج فلوس لانه متجه لنيو اورليانز ومش معاه فلوس. البنات طلعوا كل اللي معاهم وهو لم كل اللي موجود في البيت، وكان المجموع فقط 23 دولار. البنات لان صغر سنهم وتفكيرهم افتكروا ان هو لما ياخد الفلوس هيسيبهم، لكن اللي حصل عكس كده. المقتحم شد أغطية السرير وبدأ يقطعها لشرايط ويربط البنات. أثناء ما هم بيربطهم سمعوا تحت في الدور السفلي صوت جلبة، افتكروا ان في حد جاي، يمكن حد هيكون هينقذهم، يمكن حد يتصل بالنجدة، والامل عندهم زاد. لكن الامل ده راح لما لقوا المقتحم جايب زميلتهم السبعة وبيدخلها معاهم في الغرفة، ورجع عشان يربطها هي كمان. في هذا التوقيت كان في صوت تاني تحت، وكان اخر ممرضتين في السكن راجعين من عملهم برضو، فضلوا عندهم أمل إن ممكن المرة دي ممرضين ما يقدرش يهاجمهم مرة واحدة، لكن للأسف سمعوا أصواتهم وهو بيستدركهم بس لغرفة تانية جنبهم. كارو بتقول لما حسوا إن الصوت توقف في الأوضة اللي جنبهم اللي مفروض فيها زميلاتهم التانيين حسوا برعب، وعلى قد ما يقدروا وضلوا سمتين تماما. كارو بتقول إن ما كناش نقدر نتحرك حركة بسيطة لأن مع أي حركة كان بيتم توجيه المسدس لرأسنا. كارو قالت بعدها رجع تاني المقتحم وأخد واحدة مننا واتجه بيها للغرفة الأخرى. ما كانوش عارفين إيه اللي بيحصل، بس فجأة الصوت كان بيروح، فكانوا بيتوقعوا اللي ممكن أو إيه السيناريو اللي بيحصل في الغرفة الأخرى. بعدها سمعوا صوت حنفية بيتفتح وصوت حد بيغسل إيديه أو بيغسل جزء من جسمه، فكانوا طبعا متوقعين إن هو المقتحم. اللي جه في دماغهم إن هو بيقتلهم، وبعد ما بيقتلهم بيروح يغسل إيده ويجي ياخد واحدة تانية منهم، واستمر الحال بهذه الطريقة. يجي ياخد واحدة منهم، بعدها يسمعوا صمت تام، صوت المية، ويرجع المقتحم مرة أخرى. بدأت الممرضات زي ما كارو بتقول نسحف تحت السراير عشان نستخبى، يمكن في الضلمة ما يشوفناش المقتحم أو يتجاوز عننا، لكن المقتحم كان بيجي ويشدهم من تحت السرير وبرضه يتجه بيهم للغرفة التانية. بدأ العد التنازلي يزيد وتقل الممرضات لغاية ما تبقت كارو لوحدها مستخبية تحت واحد من السراير. كارو كانت مستنية دورها، لكن لحسن حظها المقتحم لما جه للمرة التاسعة بدأ يبحث في شنط البنات عن أي مبالغ مالية، ولما ما لقاش ما دورش عليها وخرج من الأوضة. مرت الساعات وكارو متخشبة تحت السرير، خايفة تتحرك، خايفة تصدر أي صوت، مش عارفة زميلتها حصل لهم إيه، مش عارفة المقتحم راح فين، فالتزمت الصمت على قد ما تقدر. كارو في الوقت ده كانت بتحاول تفك الأربطة اللي على إيديها لغاية ما انطلق أول منبه من منبهات زميلتها في تمام الساعة 5:30 صباحا. كارو قالت إن هي مش عارفة هل هو بيجرها لمصيدة، هل هو موجود ولا لأ، كل دي أسئلة كانت في دماغها لغاية ما أخدت قرارها إن هي لازم تهرب. فتحت الباب بعد ما فكت أربطتها ونزلت بالراحة على السلالم لغاية الصالة، وفجأت بصديقتها كلهم مرميين في حالة بشعة. كارزون خافت تكمل ورجعت سريعا لغرفتها وطلعت على حافة النافذة ساعة ما عادت تصرخ وتطلب النجدة. كارو قدت تدي للشرطة تفاصيل كاملة لشكل وهيئة الشخص المقتحم، لان هي شافته كذا مرة طوال الاقتحام وطوال ان هو الفترة اللي كان اخدهم كرهائن. كمان قالت لهم معلومة مهمة، قالت على ايده في وشم بجملة محددة كانت born to raise hell او مولود لصنع الجحيم. عممت الشرطة مواصفات المقتحم على جميع النقاط الامنية لمحاولة القبض عليه. أثناء بحثهم في الأماكن المحيطة بمنزل الممرضات لقوا مكان لتوظيف العمال والموظفين، في واحدة منهم لقوا صورة معلقة لأحد الموظفين تشبه كثيرا الموظفات اللي أدلت بيها كارو. الشرطة أخذت الصورة وتوجهت على طول لكارو في مكانها الآمن اللي أكدت بنسبة 100% إن هو ده الشخص المقتحم. يعني بعد يوم واحد فقط الشرطة كانت عندهم صورة حقيقية ومكان المقتحم. مين هو صاحب الصورة؟ هو ريتشارد سبيك اللي كان في 24 من عمره فقط. ريتشارد سبيك كان لسه منتقل من سنوات قليلة إلى ولاية شيكاغو، كان قبلها عايش في ولاية تكساس، ولما بحثوا في تاريخه لقوا عنده ما يقارب 41 ريكورد أو جريمة في ملفاته. بقى شيء أخير إن الشرطة تطابق البصمات اللي لقيتها اللي كانت مش عارفة توصل لمين ببصمات ريتشارد سبيك. وطبعا لقوا تطابق بين البصمات المعثور عليها هو بصمات ريتشارد. تم الإعلان في مؤتمر صحفي إن ريتشارد سبيك هو المسؤول الأول عن الاقتحام وجريمة قتل الممرضات، وبدأت عملية البحث عن ريتشارد. حصلت في هذا الوقت أغرب مصادفة. أحد عمال الأوتيلات قام بإبلاغ الشرطة إن هو عثر على شخص بيحاول الانتحار داخل واحدة من غرف الفندق. لما راحوا الإسعاف لقوا إن الشخص ده كسر زجاجة من الخمور واستخدم الزجاج المكسور عشان ينتحر. الإسعاف أخدوا دايركت على المستشفى عشان يحاولوا ينقذوا الشخص ده اللي هو لسه مش معروف هو مين. أثناء معالجته الطبيب المشرف على علاجه اتعرف عليه إن هو ريتشارد سبيك، وقام سريعا بإبلاغ الشرطة إن المتهم في قتل الممرضات اللي بيتم البحث عنه موجود داخل المستشفى. توجهت الشرطة سريعا إلى المستشفى. تم نقل ريتشارد إلى المستشفى الملحقة بالسجن لأخذ بصماته للتأكد تماما إن هو ده الشخص المطلوب، لكن في الوقت ده التقنيات كانت بتاخد وقت كبير، فما كانش قدامهم غير إن هم يلجأوا إلى كارو في تخوف شديد إن هي ممكن ترفض تواجه المتهم عشان تديهم تأكيد إن هو ده ريتشارد سبيك. كارو في الوقت ده ردت عليهم وقالت ان هي موافقة تماما ان هي تتعرف على المتهم عشان تحقق العدالة لزميلتها المتوفيات. كارو اتجهت لمستشفى السجن، وساعتها الحراسة بتاعتها بدلوا ملابسها بملابس ممرضة وطلبوا منها ان هي تدخل الغرفة على ريتشارد وهم هيستنوها برا في تخوف شديد ان هي تتراجع، لكن كارو كانت مصرة ودخلت المستشفى ودخلت لغرفة ريتشارد، تعرفت عليه وبصت في عينيه وقالت هو ده اللي اقتحم المنزل وقتل زميلاتي. تم ساعتها ايداع ريتشارد في واحدة من السجون تمهيدا لمحاكمته. المحاكمة بدأت في ابريل سنة 1967. كانت بتقوم المحاكمة على أساسين: أساس البصمات اللي تم العثور عليها في أنحاء متفرقة في المنزل، والتاني هو تعرف وتحديد هويته عن طريق كارو الشهادة الأساسية في الجريمة. أهل كارو جم في الوقت ده من الفلبين مساندة ليها خلال الأحداث اللي بتمر بيها. الشرطة لغاية الوقت ده كانت متخوفة من تراجع كارو أو خوفها أو نفسيتها ممكن تمنعها من هي تشهد في المحكمة مرة أخرى على ريتشارد سبيك. لكن للغرابة لما حانت موعد المحاكمة وسأل القاضي كرازوا عن اللي حصل ليلة 13/7/1966، مين اللي اقتحم ومين اللي قتل زمايلها، نزل كرازوا من على نصة الشهود وتوجهت إلى مكان ريتشارد سبيك والمحامي بتاعه وأشارت إليه دايركت وقالت هو ده المقتحم، مرة تانية هو ده الشخص اللي قتل زمايلي. تم الحكم بالإعدام بالموت على ريتشارد سبيك اللي للأسف توفى نتيجة أسباب طبيعية قبل ما يتم عامه 50 نتيجة تأخر تنفيذ الأحكام في الولايات المتحدة. كارو الآن بتعيش حياة مع أسرتها وأحفادها وبتحاول تنسى اللي حصل لها يوم 13/7/1966. لغاية دلوقتي الأسباب اللي أدت بريتشارد إن هو يرتكب هذه المذبحة غير معروفة. عرضه على الطب النفسي قال إن هو كان بيعاني من مجموعة من العقد النفسية.